ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الازفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تاثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها ما بينسجن.
أنا سلمتها.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي تسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلا روحهم ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعتكم الأولى مستمعينا نحييكم في موضوع وملفات جديدة من ملفاتنا من برنامج نحن عندك اللي دائما نتطرق لكم منه إلى مواضيع جديدة على إذاعتكم الأولى في شهر رمضان. الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله باليمن والبركات. حلقة اليوم طبعا من الملفات اللي دائما حنحاول نفتحها من ملفات الرعاية اللاحقة للنزلاء اللي الجمعية تتبناهم وتتمنى دائما أن يكون فيه تواصل ما بين الجمعية وما بين أفراد المجتمع عساس أن احنا نبث هالقضايا ونقدر إن شاء الله من خلالها نتعاون ويا الإذاعة الأولى والجمعية عشان نقدم إن شاء الله برنامج اجتماعي وتوعوي من برنامج نحن عندك. وياكم أخذكم العقيد جميل الزعابي وأخوكم الرايد محمد العبيدلي.
فكرة البرنامج مو بس لطرح القضايا، احنا هدفنا ان نوعي المجتمع ونوعي السادة المستمعين على كيف ضيوفنا والحالات اللي مرت علينا في الجمعية كيف قدروا انهم ينتقلون من المرحلة اللي كانت لها نتائج سلبية واثناء وجودهم في السجن وبعد خروجهم وكيف بدوا يتأقلمون ويرجعون للمجتمع. الهدف من وراه للفائدة للمجتمع، ومستمعينا اليوم راح يلمسون كيف ضيفتنا قدرت تطلع من الحالة اللي كانت فيها ورجعت مرة ثانية في المجتمع ونتعرف على تفاصيلها. العبرة في القصة نشوف النتائج وشو هي الأسباب اللي أدت إلى ارتكاب هذا الخطأ. ونحن في جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة مهمتنا التخفيف من النتائج اللي ترتبت على القضية أو الحكم اللي تعرض للنزيل السابق، ونحاول نرفع من معنويات الشخص وندل على الدرب الصحيح بدل ما يكون في تصرف عكسي لا سمح الله ويرجع مرة ثانية لارتكاب الخطأ. وأيضا مستمعينا هني دورنا ومهمتنا هي تسهيل مهمة الرجوع هذا الإنسان إلى المجتمع والعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح. أيضا أخواني والمستمعين، كل شخص فينا كعنصر في هذا المجتمع لازم يكون له دور في دعم هذا الشخص، سواء دعم معنوي أو نفسي أو أيا كان، بهدف أن نستوعب هاي الفئة العائدة من حكم وقضية. وكل شخص حاب يفتح صفحة جديدة ويحصل على فرصة في إثبات أنه إنسان سوي، إحنا لازم نوقف معاه بكل الطرق وبكل الأساليب. هذيل أخواننا وهذيل محتاجين وقفتنا معهم، وإحنا كأفراد في المجتمع هذا دور أساسي لابد من تنفيذه.
أضم صوتي لصوتك أخوي محمد وأقول هذه دعوة مفتوحة للجميع أن إحنا لازم نكون أكثر حرص أن إحنا قد ما نروم نحاول أن إحنا نحتضن عيالنا، نحاول أن إحنا نخليهم يبتدون حياة جديدة ونعطيهم فرصة لهذا بدون ما نضع لهم قيود. أن إحنا فعلا مش القصد من القيود أن إحنا نخليهم طبعا لهم مطلق الحرية، إنما دائما يكون فيه مراقبة وتكون مراقبة سليمة، أن إحنا نكون يوجدوننا كأخ كأخت كأسرة كعائلة. إذا إحنا في مجتمع ما احتويناهم منو بيحتويهم؟ وهذه لعيالنا، وأنا متأكدة أن بعدهم في داخلهم الخير. خير الخطائين التوابين، كل الناس تغلط، بس إحنا ما نخليهم أنهم يتمادون في هالطريق ونقول والله هذا اختيارهم. لا، لو إحنا هم حسوا بالاحتواء وحسوا أن إحنا وياهم وأن فعلا حسسناهم بغلطهم بطريقة غير مباشرة بدون ما نجرحهم، بدون ما نحسسهم أنهم مهملين، أنا يتراوالي أن الوضع بيكون شيء ثاني. دائما نقلنا نطلع من نفس عنوان الجمعية، فرصة. كل إنسان من حقه أنه يأخذ فرصة، سواء كانت فرصة أولى ولا ثانية، ما عليه، ممكن نتحمل شوية، بس هذا إحنا متأكدين أن هذا مرض، والمرض هذا محتاج العلاج، وما في حد يكون بخير من يوم. ففي مجال أن إحنا ممكن نحتويهم أكثر ونتبع وياهم طرق عديدة على أساس أن إحنا نقدر نوصلهم إن شاء الله البر الأمان. الواحد ممكن يقول صديق، صديقة، أخطاء الواحد يجلس يعلق عليها، إنما أنا أقدر أرجع وأقول هذه كلها شماعات يرجع دائما للإرادة، وما دام في إرادة أكيد إن شاء الله بيكون في فوز في نهاية المطاف. قصتنا اليوم قصة جميلة جدا ومعبرة جدا، قصة إنسانة حاولت أن هي تجاري غيرها، حاولت أن هي تكون مثل المجموعة اللي هي وياها. بنسمع منها هي كيف وصلت المرحلة هذه، وكيف فقدت أشياء كثيرة، وكيف قدرت في نهاية المطاف أن هي تجلس وتحط ميزان لهذا كله أساس تشوف أي كفة راجحة. لما تيو الواحد يجلس يحاسب نفسه عشان يعرف شو هي الخسائر اللي قدمها، هني ممكن يكون النتائج تكون فعلا وخيمة.
نعم أختي مغيث، إن شاء الله إحنا بنتعرف على تفاصيل القضية اللي احتويناها في جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، وتعرفنا على تفاصيلها، وقفنا الحمد لله معاها إلى أن رجعت إلى المجتمع مرة أخرى بعد ما كانت ضايعة من قضية إلى قضية، وكانت نتيجتها السجن لأكثر عن مرة. ولكن الآن راح نتعرف كيف هاي الإنسانة قدرت تعالج وتخطط لمستقبلها.
الإنسان أحيانا يخسر أشياء وايدة، الإنسان أحيانا أنه يربح أشياء كثيرة، بس المشكلة لما تي تحطها في ميزان أنك أنت تحاول أنك أنت توازي ما بين الخسارة وما بين الربح. ضيفتنا اليوم خسرت أشياء وايدة، خسرت، وأكبر خسارة من وجهة نظري أنه خسرتها لما أنا أطلق على واحدة اسم صديقة أو على مجموعة أنهم صديقاتي. لما أي أحط هذا الميزان وأحط اسم الصداقة مع الأفعال اللي أنا شفتها، معناتها أنه ما بيكون هناك في كفة راجحة، بيكون دائما في كفة الخسارة. كلمة الصداقة كلمة جدا كبيرة، كلمة الصداقة جدا راقية، كلمة الصداقة معناتها عطاء إنما مش أخذ. لما أنت تي وتسلب حياة شخص وتأخذ من مستقبله وتحاول أنك أنت تدمره باسم الصداقة، هذه مش صداقة. لما أنا آي أعارض أهلي وأطلع عن طور أهلي وأطلعهم عن الإطار اللي هم كانوا فيه والحياة اللي كانوا هم عايشينها، وجردهم من أبسط حقوقهم علي أن أنا بنتهم، هاي بعدها أقول عشان الصداقة؟ أبدا، هاي ما كانت صداقة. الصديق الصادق هو دائما اللي يوصلك البر الأمان، صديق الصادق هو دائما اللي ينصحك على أساس أنك أنت تقدر توصل للصح.
إن شاء الله كل هاي التفاصيل راح نتعرف عليها مع ضيفتنا بعد الفاصل.
نحن عندك. رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
صبحك الله بالخير أخ سالم، للأسف بدخل اجتماع الساعة 9:30 وما روم أكون وياك الساعة 9:40، تقدر تقدم المقابلة قبل الساعة 9:30؟ صباح الخير معاليك، كل شيء استوي، فالك طيب، 48 دقيقة. بيض الله وجهك وأنا حاضر. الحين احتاج حول رسالة للشباب كون يرتبون أعمارهم.
صباح رمضان من الاثنين لين الجمعة من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود عطول الشهر ويا سالم محمد. صباح رمضان برعاية بنك أبو ظبي التجاري للصيرفة الإسلامية.
رمضان في البلاد.
يقول طاحن طالع أنا قوصل أقول لك أنا ربع
يطير
ربع مرة
يحلق بعد
يتعمل
ركلوا الناس شيء يرنوا لي شيء
إيه هم شو بيعي لسلك مكان واحد
المطر يطيح ولا يصب
صب صب يصب صب المطر لا طاح المطر طاح لا شوف ناس يقولوا صب 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 المطر بس يقول طاح المطر أنا قوصل
المطر يطيح ما يصب المطر يطيح أنا يعني على حسب ما درسونا المطر يطيح
المطر ما يصب كيف يصب يطيح
يعني يصب لكن كيف المطر يطيح لو فكرت فيها كيف يطيح المطر لا المطر يصب لا يطيح
المطر يصب لأنه يطيح لا يطيح
المطر يطيح ولا يصب
يصب لأنه لا يطيح صح لأنه من السماء يطيح
يطيح هاي من الله ما يصب ما حد شبه يعني يصب
الله ما دل يطيح أظن يصب يفوز لا يطيح يصب ما أدري بس كيف سؤال هذا عبيد المطر يطيح ولا يصب يصب
المطر يطيح
ميولي كلها للبنات
ويا انا اعترف اني مدمن
انت اعطيت الماده الازفت
قالك يبي يتعالج بعد تضربه
والمفروض ما اعطي هذا الشيء
ابويا وايد تاثر
خلي صادق معاي عشان ادرسه
البيئه ما كانت مساعده
هي سلم نفسها ما بينسجم
انا سلمته
نظرة المجتمع
ما كنت متوقع في يوم من الأيام أني راح أنسجن
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين
أعزائي المستمعين رجعنا من بعد الفاصل رجعنا عشان نتكلم مع ضيفتنا نحاورها ويكون حوار شفاف حوار نطلع من بنتائج نتكلم عن رقابة الأهل وين كانت الأصدقاء وين وصلوك هذه كل أشياء ممكن أسئلة تدور في بال الواحد أنا متأكدة أن ما في أهل يتمنون لعيالهم الدمار بس أحياناً إحنا يكون مفهومنا لتوجيهات أهلنا طريقة خاطئة فمعناته خلنا نسمع هذا الكلام من ضيفتنا اليوم ويانا ضيفتنا العزيزة
مرحبا معكم عاشة
حيا الله أختي عاشة
الله يحييك
أبغي أسأل عن عاشة عن علاقتها مع أهلها عن طفولتها من هي عاشة وشو سوت عاشة من يوم نعومة أظافرها
أنا عشت حياة جدا بسيطة بس في نفس الوقت جدا حلوة وعشت هالحياة تقريبا يلين ما توفت الوالدة من بعدها أنا ضعت دخلت في عالم الإدمان هني يوم تغيب الرقابة عن المجتمع انجرفت المكان ما أنتمي له لبيئة مش بيئتي يعني لعالم ما يمثلني أساسا ربعت ناس قادني الفضول قادتني الحياة اللي بدون رقابة المكان وايد طلعت منه بخسائر خسائر منها مادية ومنها معنوية من عقب ما كنت أنا البنت المثالية في البيت استويت أنا اللي مالي قيمة دخلت الحياة السجن الحياة الإدمان طلعت عن شورها لي طلعت من عشت كأني إنسانة مولودة من جديد.
طبيعي أن وجود الوالدة له أثر، بس غيابها له أثر أكبر. بس اختي عشا هذا ما يعطيك الحق أنك أنت بعد ما ربت تربت وتعبت وكبرت أنك أنت تين وتهدمين كل هذه الأشياء. أنا حاسة أنك أنت متأثرة من الموضوع وعارفة أنك أنت يعني دموعك ملت عينك، بس سامحيني على هالسؤال أساس أن يكون في شفافية بيننا وبين المستمعين.
بالعكس خذي راحتك.
فما حسيت أن تعبها المفروض أنك أنت تحافظين عليه مش تدمرينه؟
أكيد، وهذا يمكن أكثر شيء أنا ندمت عليه.
زين، بعد ما توفت الوالدة الله يرحمها يا ربي مثواها الجنة، شو اللي صار؟ هل ترى الوالد تزوج وانت حسيتي بضياع؟ مع ان عندك، انا عارفه ان عندك خوات.
نعم، الوالد والوالده منفصلين قبل توفى الوالده، ف يعني عقب موت انا قلت الرقابه كانت بعيده كل البعد. اخواني عرسوا، فحسيت سوى فيني فراغ كبير، ويمكن الفراغ وداني لهالدرب. ومنها عده اسباب، يعني لازم تغوص داخل عمرك عشان تكتشف الدرب اللي صرته، ليش، شو أسبابه، وشو اللي خلاك تسوي.
نقدر نقول يعني موت الوالدة واللي انت يعني شماعة كانت عشان انت ما قدرتي تواجهين نفسك من الداخل.
أنا عمري ما بتعذر بوفاة الوالدة، لأن أمي ربتني من أحسن ما يكون،
وأنا هالي أشوفه.
أنا لوم عمري لأن منها الفراغ، ومنها أصحاب السوء، ومنها حب التجارب، وكنت في سن طيش يعني. فهالأسباب كلها، ومثل ما تقولين بعدها، بعد هاي الأسباب ما تعطيني الحق أني أنا أسير في الدرب اللي سرت له.
طيب كيف كانت البداية، البداية ارتكاب الخطأ أو بداية اختيار الأصدقاء الخطأ؟
هني المشكلة، هني احنا ما نقدر نعرف انت غلط ولا انت صح.
نعم.
ولا انت صح ولا انت غلط. نمشي ويا اي حد، واي حد بيعطينا شوية حب وشوية حنان شفنا هذا هو المثالي، هذا هو الافضل عندنا.
طيب موضوع الصديقات او الشلة اللي انت كنتي معاهم، كيف ممكن تعطينا تفاصيل عنهم؟ شو كان دورهم في الموضوع؟
ما كان لهم أي دور الصراحة، غير أنهم يعني زادوا الطين بلة.
هل هم زملاء طفولة يعني؟
لا أبدا.
يعني ما لهم أي دور إيجابي معك
أبدا؟
هل تعتقدين أنهم اللي شجعوك على ارتكاب الخطأ وسلوك هذا الطريق؟
شوف، أنا ما أقدر أقول لك هم شجعوني أو ما شجعوني، بس هم كانوا الدور الأكبر.
نعم.
لأن أنا ما كنت عارف يعني شو هالأشياء. هم يعني كيف ما أقول لك، أعطوني الاطلاع كامل عنها، يعني زينوا الشيء في حياتي. أنا ما كنت عارف عنها أي شيء. ومن عقبة ما عودوني عليه هم قطعوا عني. فاستويت أنا أدور بروحي. يعني ما خليت فلان ولا علانة، ما سألت من أنا قمت أبغي الشيء من نفسي، وهم ساروا عني.
كم استمرت معك فترة التعاطي هذه؟
5 سنين.
5 سنين قبل إلقاء القبض عليك؟
لا، 5 سنين مع إلقاء القبض علي.
طيب كيف كان أول عملية إلقاء القبض، كيف كانت أو شو كانت كان شعورك فيها يعني في هالأثناء؟
شعور صراحة ما أعرف شو أقولك شو الشعور، بس غيمة سودة وحلت علي، اللي قمت أشوف إنه خلاص. ما أعرف كيف أوصل لك الشعور، بس أصعب 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 شعور من عقب وفاة الوالدة هذا الشعور.
عاش، أنت دخلتي المؤسسات العقابية وأنت في سن صغير جدا، دخلتي المؤسسات العقابية وأنت يمكن المفروض أنك أنت تكونين في الجامعة، ما بتدخلين السجن. أكيد كان لها تأثير إيجابي وتأثير سلبي، فإحنا ما بنتكلم عن السلبية، أبغي تتكلمين عن الإيجابية. طبعا احنا بنتكلم، انت قلتي لي عده مرات احنا بنتكلم عن اول مره.
اختصر لك اياها واقول لك الضربه ليه ما تقويك، لا ليه ما تعلمك تقويك.
نعم،
وانا بها وايد قويت بهالضربة، جد وايد قويت. استوعبت ان خسائري اكثر من ما انا جالسة اخذ منها، خسائر ماديه وخسائر معنويه. الماديه تعوض، ولكن المعنويه لين اليوم وانا جالسة ادفع فاتوره الشيء.
وين كانوا هلت في الفتره؟
كل لاهي في حياته، اللي عرس واللي في دوامه، فوايد كنت في فترة بروحي. واستوعبوا عقب ما أنا، عقب ما أنا نطقت، عقب ما أنا شفت عمري، عقب ما أنا شليت عمري وتحملت خسائري، استوعبوا أن الشيء مرض. أنا بحد ذاتي ما كنت فاهمت أن أنا مرض، وكنت أشوف أن حشرة مع الناس عيد، وقالوا لي إحنا متبرين منك، ونحن ما تمثلنا وحدة مثلك باللي سويتي. ولكني ما استسلمت عند النقطة اللي أنا وصلت لها، ولا عند الخسارة اللي أنا خسرتها. رجعت وقمت من أول وجديد.
يوم طلعتي شو كنتي متوقعة من المجتمع، وشو الأشياء اللي أنتي كنتي حسبتي الحساب وفي أشياء ما حسبتي الحساب؟
نعم.
فأبغي عاشة إحساسها في اليوم اللي قالوا لها فيه إفراج المرة الأولى، عشان تطلع وعشان تواجه مجتمع، عشان تواجه أسرة، عشان تواجه بيت.
شعوري كأني كنت ميت ورديت حييت، يعني شعور جد أنا ما أقدر أوصفه، ولكن في نفس الوقت شعوري خوف. يعني من أصعب المواقف، من أصعب يمكن مشاعر والأحاسيس اللي مريت فيها. ما أقدر أعرف أنا مستانسة، أنا مو مستانسة، أنا خايفة، مش خايفة، كيف بواجه الدنيا برا؟ خلصة هلي يعني.
أختي عائشة، أنت طبعا احنا مستمرين معاك في جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، وما شاء الله عليك إنسانة ملتزمة معانا في جميع البرامج، ولمسنا منك الطموح والرغبة في العودة مرة أخرى للمجتمع. يعني حابين نعرف في نظرك شو السبب الرئيسي اللي خلاك يعني تتعاطين؟ هل هي فقدان الأم؟ هل هي الفراغ؟ أو هل هي الشلة السيئة اللي أنت حاورتيها وجلستي عشتي معها؟
أول شيء الفراغ سبب وايد كبير.
شو تشوفين وجهة نظرك الحل يعني؟
وجهة نظري؟ أن يكون لي شغف في الحياة، أن يكون إنسان أطمح لشيء. يعني لازم يكون عندك هدف، لازم يكون عندك، يعني لازم ترقد وتنش بهدف وطموح وشغف أنك أنت تسويه، مش تنش وأنت ما تعرف حتى شو بتسوي في حياتك.
أبغي شو تقولي لي إحساسك لما كنتي أنت عاشة المدمنة، وبين عاشة الحينة اللي في كامل قواها العقلية ومخططة لمستقبلها بصوت عاشة؟
أول شيء أحب أقول لك، في حياة الإدمان أنت ما تكون أنت، أنت تكون لابس قناع ومزين لك مزين لك الحياة يعني بشكل ممكن ما تتوقعه. بس يوم الدنيا تتخلى عنك وتقوم أنت، تستوعب الدنيا، تستوعب شو يدور حولك، وتحط خسائرك قدام عينك، تعرف أنت شو تبغي اليوم. بغض النظر في حد واقف وياك ولا ما في حد واقف وياك، الدعم من نفسك هني تحس بقيمة كل شيء يسوي حولك. الفرق اليوم اكتشفت ان انا انسانة اقدر اعطي، اقدر انتج، اقدر اكون في المجتمع حالي حال اي بني ادم.
شو هي خططك المستقبلية؟
خططي المستقبلية
من هاللحظة،
من هاللحظة أن أكون مثال الأكبر لكل إنسان مر في اللي أنا مريت فيه. هاي أول خطة. أثنين، أكمل نص ديني.
آمين يا رب.
ثلاثة، أن أقدر على قد ما أقدر أثبت للناس أن لا للمستحيل، ما في شيء مستحيل
ولا مستحيل مع الحياة.
نعم، وقد ما هو صعب لكنه مش مستحيل،
ممكن، كل شيء ممكن
فعلا. اختي عائشة جزاك الله خير، والله يوفقك. يعني احنا استمعنا احنا والسادة المستمعين للقصة وتعلمنا كيف ان ما في شيء مستحيل، ولكل واحد لازم يحصل على فرصة، وانت فعلا اثبتتي ان ما في شيء مستحيل وكل الابواب مفتوحة لكم، واحنا كافراد في المجتمع بنوقف معاكم وبنساندكم للعودة مرة اخرى للمجتمع. أخواني المستمعين، بعد الفاصل راح نتكلم بتفاصيل أخرى عن القضية هذه مع المختصين، خلوكم معانا، فاصل قصير ونعاود التواصل معاكم.
نحن عندك. رمضان في البلاد.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
يا مجحن ما صار ولا ما مجحن؟ ها؟ يلا.
الأولى منكم وفيكم.
الحمد لله على السلامة.
أياك سألت الإقامة وشون لجانا في البيت كيف أنت
أفتح تأشيرة بتوصلك الإلكترونية.
دورتوا البلاد.
عندك خبر؟
أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تقدم خدمة الاستشارات القانونية ضمن الخدمات الذكية التابعة لموقع إقامة دبي، اللي تستهدف سعادة متعاملي الإدارة، وتشمل استشارات قانونية في مجال تأشيرات الدخول والإقامة وجوازات السفر والجنسية.
عندك خبر؟ بالتعاون الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا أعترف أني مدمن.
أنت أعطيت المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد الغبن.
والمفروض ما أعطي هذا الكيك.
أبويا وايد تأثر.
خالد معاي.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه. ما بينسجل.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجل.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلا روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
مستمعينا دوما للحديث بقية، وبعد العودة من الفاصل برنامج نحن عندك بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. طبعا ضيفتنا اليوم بتكون الدكتورة هالة الأبلم، استشارية صحة نفسية وخبيرة أسرية وتربوية. طبعا احنا استشفينا من الكلام اللي دار او الحالة اللي اليوم كانت عندنا. طبعا هذه الحالة دائما احنا اخذها من ملفات جمعية الرعاية اللاحقة على اساس ان احنا نتابعها مع مستمعينا ونشوف كيف الوصول للحلول المثلى. عندنا اليوم قصة عاشة، عاشة اللي في وسط حديثها طرقت الكلمة يمكن هي قالتها لكن أنا بالنسبة لي كانت جدا مؤلمة، اللي هي حشر مع الناس عيد. أبغي تعليق الدكتورة عن هالكلمة وتأثيرها وصداها على نفس بنت جميلة مثقفة رائعة أصبحت في نهاية المطاف تلام على أنه مدمنة.
طبعا اكتشفنا ان من خلال سماع الحالة وضح لي ان عاشة طبعا يمكن ما تتعدى 27 سنة
تقريبا،
وصار هذا في مرحلة مهمة جدا، وبنكرر مرحلة المراهقة المتأخرة، يعني بمعنى عمر 13 الى عمر 20 سنة. هذا العمر اللي هي فقدت فيها وما ركزت واظهرت الأسباب الرئيسية في تعاطيها، اللي هي قالت الأم وفاة أمي هي كان السبب الرئيسي، وبعدين يليها الأصدقاء اللي هم وصفتهم بأنهم كانت تتشبه بهم أو تكرر نفس تصرفاتهم، وبعدين قالت لا مبالاة الأسرة ما حد مهتم فيها، هي وين يعني أصلا ما حد يعرف هي وين كانت تسير ولا ترد. طبعا في نقطة وايد مهمة وقالتها قبل وفاة أمها، أن في انفصال بين الوالدين، يعني بعد التفكك الأسري بنلاحظ لها سبب رئيسي بوجود هذه المشكلة. يمكن هي ما انطرقت إليها ولكن كانت سبب رئيسي بعد بوجود الحالة. طيب لما تصير التفكك وتتم التربية عند الأم، يصير الأم هي المربي الأول والأخير للأسرة والتركيز معها، يعني في هي اللي كانت سبب الأمان لهاي البنت.
نعم.
هي سبب الأمان. شو يعني سبب الأمان؟ إحنا دائما عمر المراهقة يسعى دائما وأبدا إنه لازم يحصل مركز الأمان له. وين كان مصدر الأمان عند البنت هاي؟ الأم. لأن هي اللي قامة بالتربية.
نعم.
طيب لما توفت هني فقدت كم من الأمان؟ أول ما تدور أمان تدور وين تبحث؟ وين دورة؟ الدورة عند منو؟ الربع. الربع هم المركز الثاني بعد الأم. ليش؟ إنه ما واضح إنه من خلال السيناريو ما كان عنده الأخ أكبر، ما عنده حد يترجع له كمصدر أمان. أبوها مش موجود، إخوانها مو موجودين، ما أعرف شو
لاهين عنها،
عنده لاهين عنها، فبالتالي وين سير للمرحلة الثانية أو المكان الثاني؟ الأصدقاء. طيب قالت لك إن أصدقاء السوء في مرحلة صغيرة ما هم نفسهم، ما سألتها قالت لا مو بهم، الناس غير.
نعم.
لأن هذول يطلعون فجأة يصطادون للأسف الشديد هالنوعية من هالبنات. البنات أشوف مهضوم حقهم أكثر من الأولاد، اسمحوا لي بالكلمة، أنا فعلا أرى أن البنت مهضوم حقها. الأولاد أصبحوا معروفين، الأولاد عليهم دائما الضوء، الأولاد دائما وراهم المكافحة، الأولاد الأولاد، البنات وين؟ فتلاحظ البنت راحت مع ربع، التجربة أولى مثل ما قالت عيبتني يلا بجرب شو يعني، بدت هي بعدين تدور على المخدر. طبعا دور على المخدر دليل اصبح فيه ادمان. هني المرحله، هل اهلها اكتشفوا هالمرحله؟ هل حسوا بالحاله اللي هي فيها؟ اكيد انعزلت، اكيد تألمت، اكيد عاشت بروحها، اكيد اكيد ود اشياء ما حد كان يعرف هاي وين وصلت. 5 سنوات في حاله من الضياع مع القبض عليها، اكيد البنت هذه بتوصل لمرحله ما فيها ادراك تماما او ما عندها وعي به اللي هي تسوي.
طيب دكتور، بموضوع غياب الرقيب، هل فعلا ياثر على الشخص؟
نعم ياثر في حاله وحده، ياثر اذا ما علمت يكون في رقابه ذاتيه. شو معنى رقابه ذاتيه؟ يعني لو انا ربيت ولدي ولا بنتي، انا طول الوقت اتابعك طول الوقت، انت بيبي صغير عندي، ولد صغير اربيك، كل اشرب عيش سوي، احط اوامر، اوردر، قوانين،
تاسس انه يتلقى الاوامر.
يتلقى الاوامر.
نعم.
وهذا اغلب الاباء يسوونه.
صحيح.
تمام. فشوفه طالع الوقت، ها جيت هكذا، انت ما في علاقه، ما في علاقه. هني يصير عندي انا بس ابوي يروح مني انا اسير يسار، ابوي يقول لي شيء انا اسوي العكس. ليش؟ أنا بس مرتبط مع أبوي في علاقة اسمها خذ وعطي وسوي، اللي عوامر نسميه لهم الآباء اللي نسميهم الإطفائيون. شو يعني إطفائيون؟ يعني هذا العالم بس يوم يطلع يسوي شيء غلط، ها ليش سويته؟ هذا النموذج اللي احنا نشوفه عادة.
وإذا كان الأب في البيت أمس هدوء والسكينة والالتزام بالقوانين المنزلية،
ملتزم، هو ملتزم.
نعم.
وعياله شو قايل؟ أكيد بنفس الطريقة. طيب الإنسان الملتزم شو يعلم ولده؟ أن هذا صح وهذا غلط، وأنت من تقرر الصح والغلط.
صحيح.
أصبحت تعقل الكرة في ملعبه، لأنك أنت المسؤول عن تصرفاتك. أنا ما أعلم ولدي من هو صغير أن ما تشوف محرمات، ممنوع تشوف مثلا يوتيوب في غلط وفي كذا، سواء أبوي محد أبوي موجود، أنا أريد سويت بلوك على هذا. لكن لو أنا ما تعلمت هالصفة شو يصير فيه؟ أبوي يروح أشوف الفيديوهات يعني عفوا الباحية وأشوف وايد غلط. ترى بداية الغلط داخل البيت مو بغلط برا البيت. فهني ننتقل لمرحلة مهمة جدا، أين الرقابة الذاتية؟ أنت كيف تعلم ولدك تكون رقيب نفسك، سلوكك كيف؟ أن رب العالمين علي الضمير، إحنا دائما نقول علي الضمير. شو يعني تعلي الضمير؟ يعني أن أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على عملي، مو أبوي هو اللي مطلع، مو هو اللي بيعطيني الثواب والعقاب. هني أنا بتربي عندي كل ما على الضمير، كل ما أنا أصبحت رقيب على تصرفاتي. إذا ما علمته تأكد أن هذه يكون حالة كثير من العيال يشوفونهم قدامكم الحين.
سبحان الله، يمكن من صوت عاشه ونبرته، إحساس طبعا بالألم، إحساس بالخذلان من الأصدقاء، وإحساس أن هي يعني بالندم أو مثل ما تقولين أصبحت يعني مترفة الحس أن هي ما قدرت تكون بالصورة اللي الوالدة كانت رسمت لها إياها أو اللي خلتها عليها. ما أعرف شو رأيك أنت إذا كان هذه قوة الإرادة النية أن هي تفتح صفحة جديدة، هل هذا فعلا يكون نابع من داخلها بشكل جدي، أو أن هي فعلا الحين تعيش مرحلة الخذلان وممكن بعد فترة أن هي ممكن ترجع لها إذا كانت بعلاج عفوا أو بدون علاج؟
وايد حلو. يعني أنا أشوف الأخت أو البنت اللي عاش الآن هاي في مرحلة سميها مرحلة انتقالية، اللي هي مرحلة إحساسها بالألم. هي عندها ألم، تعرضت دخلت للسجون عقابية، طلعت عندها هدف أن هي تتحسن نتيجة لعدم إحساسها بالأمان. تمام، جميل. هذا الإحساس لا، هذا وقتي، هنكرر هذا وقتي. ليش وقتي؟ بمعنى أن هي نتيجة للألم تبغى تدور الشفاء. أنا يعان، أنا باكل، أنا مريض، أنا باخذ دواء. بالتالي شيء مؤقت ووقتي. متى يكون هذا دائم؟ في حال هي أساساً لا، أنا ممكن أرجع، أنا ممكن أنتكس إذا رحت مع نفس المكان اللي كنت أخذ فيه، أنا ممكن كذا. فهي تكون حذرة هي كشخصية أن أنا ما أتكرر لنفس مصدر الألم. يعني المكان كانت تأخذ فيه المخدر، البيئة اللي موجودة فيها، طبعا إذا البيئة نفسها موجودة، الأخوان ما حد وما حد يطالعها، وعدم وجود الرقيب مثل ما ذكرت، العزلة اللي كانت فيها، هذه كلها تكررت معها نفس البيئة 100%، تصير الانتكاسة وترجع من جديد. لازم البنت هذه تصير فيها تأهيل كامل، رعاية إيوائية كاملة، تأهيل من إنها كيف تتعامل مع ذاتها، كيف تكون على الثقة بالنفس، كيف تحاول أن تكون عندها مهارات للتعامل مع نفسها مع ذاتها، عشان توصل لمرحلة لا للعودة للمخدرات.
بس دكتورة كيف، شو يعني أنا شخص أتجنب وقوعي في الحرام وفي مخالفة القانون، لكن أنا ما ملاقي حد في البيت يحتويني، ما ملاقي حد يجلس معاي أو إنه ينصحني، الكل لاهي عني، كيف أقدر أتصرف أنقذ نفسي؟
حلو. يعني الحين في السجون العقابية ما يعني ما شاء الله مو مقصرين صراحة، في كم من الباحثين موجودين، في كم من المستشارين موجودين.
صحيح. قبل
ما هو مشكلة اللي قبل، لو هي ما عندها هالبيئة حتنتكس بصورة أو أخرى. يعني إحنا ما عندنا مصدر الأمان، إحنا قلنا ما مصدر أمان غير موجود، فأنا كيف بحتحقق من هالشيء؟ حضرتك الرقابة، قلنا الرقابة الذاتية بعد مهمة عشان تخليني ما أرجع باللي أنا فيه، بس كيف أقرر حياتي لن تكون بيئة سليمة؟ ما هو إحنا كبشر عندنا مؤثرين اثنين في حياتنا، يا إما بيولوجي يعني داخلي، أنا عندي كاريزما، عندي قوة، عندي تقدير ذات، عندي قراءة، عندي ثقافة، عندي علم، يا سأسس نفسي بكل المستويات من الجسد والروح والنفس. اثنين، عندي بيئة سليمة، بيئة فيها من الأمان أن أقدر أكون فيها الشخصية. الاثنين هذيلا اتوفروا، أنا إن شاء الله بحاول الله أكون إنسان عندي وعي كامل ومدرك بعدم الاستجابة لأي مكان سيء وأنا أروح وياه. مثلهم بلا هوية، لما أنا إنسان بلا هوية شو يصير فيه؟ أكيد منقاد لأي جهة وأي صحاب سوء وغيره وغيره. إحنا كنا في الجامعات كنا نشوف اللي ماشي سيده والماشي المنحرف، هل أنا بمشي وراء المنحرف لأني أنا ما تربيت مثلا؟ لو أنا متربي صح ومتعلم صح، عندي قدرات عالية، أقدر أتحكم في نفسي، عندي دائرة مستحيل أحد يتخطاها، تأكد أنا ممكن ما أنساق أبدا، لأن إحنا ما خلقنا وجبلنا إلا على الخير، هاي فطرة من الله سبحانه وتعالى، إحنا جبلنا وفطرنا على الخير، هاي بالضرورة، بعدين تشكلنا على حسب البيئة اللي احنا فيها.
إذا عاش حبت أن هي تصمم لها رحلة شفاء أو رحلة تعافي، كيف ممكن أنت توجهينها أو توجهين في عاشات كثيرة وفي
عاشات.
نعم، وفي يعني شباب الله يحفظهم كثيرين وعندهم يعني عندهم القابلية أنهم يبغون يتغيرون، بس هي دائما احنا نقول لازم يكون في مثل ما خارطة للعلاج، فكيف رحلة التعافي هذه كيف ممكن يوصلوا لها، او رحلة الشفاء والعودة بالتمكين للمجتمع؟
رقم واحد اننا ابدا اقر اننا كنت على خطأ، حين اقرت ان هي كانت على خطأ وان ما كان هو المفترض الحياة السليمة اللي كان. الاقرار بالخطأ هي بداية العلاج. لما أقر أنا بالخطأ أن أنا فعلا كان عندي خطأ، بالتالي أدور من هو المعالج صحيح. يعني انا عرفت ان انا انسانه كنت مريضه، هو مرض نفسي سلوكي. نعم. اوكي، اذا انا هذا وين اوظفه؟ ابتدي ادخل رقم 2، المعالج. من هو المعالج؟ اختار المعالج يا مركز متخصص تاهيلي، وعندنا ما شاء الله المراكز موجوده في البلاد، ما تقصر البلاد الحمد لله، اللهم لك الحمد. بدخل وبيدخلون مسوين خطه، احنا عاده نحولهم، انا عندي من نموذج عاشة وايد. نعم. احملهم خطه، لان انا ادري البيئه ما تصلح. صحيح. يعني لو طلعت لبيئتها حترجع تنتكس. فشو اسوي؟ احولها الى مركز تاهيل. هذا المركز تاهيل ياخذها مدى شهر او شهرين او 3 أشهر حسب القطه. بعديها الحمد لله بعد الدوله وفرتنا دور الايواء، دور الايواء اللي هي متخصصه في عمليه تاهيل ورعايه هذه النوعيه من الفتيات او من هذيل الشباب
اللي هم بيوت منتصف الطريق.
بيوت منتصف الطريق. نعم. الحين نعم. الان في طور انشاء هذا البيت، بالتالي حيكون تحت رعايه مؤسسه ايوائيه من جميع الجوانب. رقم 3 بالتوازي حيكون في تمكين. شو يعني تمكين؟ تمكين علمي، تمكين مالي، تمكين وظيفي، تمكين حتى في مهاراته. هتمسك أكثر من جانب وهي تمشي ويانا بالتوازي، ما حيقل أكثر من سنة، ما بيقل عن سنة من مع متابعة رحلة الشفاء هذه. بعد سنة تم تحت المراقبة بحضور جلسات أو بحضور مثلا برامج، وهذا وتوالي لين ما إن شاء الله نمكنها وتكون إنسانة سوية بإذن الله تعالى.
أنت وجهتي أنظرنا لشيء جميل جدا اللي هي دور الإيواء، فليش تفضلون أنهم يكونون في دار إيواء لفترة معينة؟
في الأصل هذه بيئتهم كان فيها من أخطاء كثيرة تربوية، يعني ما موجود في عائلة تستقبلهم، يعني في رفض من العائلة تقول والله احنا ما نبغاها،
في خلل يكون مثلا في الأسرة،
في رفض من الأسرة ما يبونها، أو نعم. في خلل في الأسرة كلهم مدمنين.
صحيح.
للأسف بتشوف تلاحظين الأم والأب والعيال كلهم مدمنين.
نعم.
وأغلبهم في السجون.
نعم.
زين بتشوفين بعد عائلة عندها مشاكل اللي هي إن الإهمال الزايد، فلوس عندها بتوديني بريطانيا، بتوديني مادي وين، بتوديني أنا عندي حالة نفس الطريقة، يعني أنا بقولكم من حالات أنا أريد أسعى عايشة حاليا، يعني أصلا فعندي 3 أشياء، يا إما ما شاء الله المغالاة، يا اما ما في تعامل والدرسه متايه. زين طيب هاي كل الثلاث هذه الانواع حيينا هني فكره ان الدوله اصرت وجود دار ايواء لتحتوي اللي هو بيوت منتصف الطريق تحتوي لهذه المجموعه. طيب تم احتواء بيكون ان شاء الله هذا الدور هي تمكنهم من يسمونها الرعايه اللاحقه. الرعايه اللاحقه هاي فيها كل ما من كل التدريبات، سواء بقوانين معينه بالالتزام بعد مع الاحتواء مع التدريب مع العلاجات بكل انواعها، مع العلاج المعرفي السلوكي غيره من العلاجات، العلاج مع التمكين مع الى ان تصل الى مرحله تقرر فيها اللجنه مثلا عدم ان هي خلاص اصبحت مؤهله ان تدي تواجه المجتمع، لأن عدم تأهيلها ما تقدر تواجه المجتمع.
فبعد التمكين هذا يتم مثلا توظيفهم أو نعم. إعادتهم مثلا فصول الدراسة لمقاعد الدراسة، يعني أكيد كل حالة بيكون تختلف. لها مخطط أو خارطة الطريق تختلف عن
هي خطة علاجية تكون خطة علاجية. نعم. من مثلا عند أغلبهم ما يكون كاملين دراستهم، أغلبهم بالأغلب.
نعم. صحيح.
يعني يمكن حالة واثنين يكون واحدة مخلصة الجامعة والباقي كلهم من 7 والـ9. بنحطهم اولا في صفوف دراسيه ونجيب المواد الدراسيه، نتابعهم دراسيا، تعالي شوف الجانب الصحي، بتلاقي الحصين عنده التهاب الكبد الوبائي، اغلبهم عندهم التهاب الكبد الوبائي، بيصطم تشربهم تحت اشياء صحيه، بتحفين الاكل عندهم فيه اما افراط الاكل يا اما عندها عدم القدره على الاكل، فبالتالي بعد عالج صحيا دراسيا تبتدي نمكنها وظيفيا، ما عندها اي مهاره تدخل فيه اشياء مثلا مهارات يدويه، مهارات علمية، في وحدة تطلع مثلا رخص انطلاق نطلع لهم رخص انطلاقة، في عندهم يسوون لهم مثلا هي عندها بعض الهوايات نمكنها من هواياتها، في ناس يكتبون بدينا نمكنهم من كتاباتهم، هاي كلها تدخل تحت إطار هذه الدور حتى توصل إلى أن تكون قادرة على مواجهة المجتمع.
نعم. ونعيد صياغتها مرة ثانية في المجتمع.
نعم. جزاك الله
خير دكتورة هالة لبلم، ونشكرك على وجودك معنا في هذا البرنامج، وحابين نشكرك على وجودك معنا ونشكر السادة المستمعين، وإن شاء الله نتواجد معاكم في قضية ثانية وفي حلقة قادمة في برنامجنا نحن عندك. في أمان الله، والله يحفظ الجميع ويحفظ مجتمعنا من كل سوء.
نحن عندك.